ولشيخنا والحاضرين ولوالدينا أجمعين. والإيمان وقوله صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهنا أعاد صلى الله عليه وسلم الفعل تؤمن لأهمية الإيمان بالقدر، لأن الإيمان بالقدر مهم جدا وخطير جدا. والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور: الأول أن تؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا. دليل ذلك عموم الأدلة، مثل قول الله تعالى: والله بكل شيء عليم. وخصوص العلم بالغيب، ومنه قوله تعالى: لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يجهل ولا ينسى ما علم. وقد ذكر الله عز وجل العلم في آيات كثيرة جملة وتفصيلا. قال الله عز وجل في الجملة: والله بكل شيء عليم. وقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، أي أخبرناكم بهذا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا مجمل. أما التفصيل فقال الله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. كلمة ما اسم موصول، وكل اسم موصول فهو مفيد للعموم. فكل شيء في البر الله سبحانه وتعالى يعلمه، وكذلك كل شيء في البحر فالله سبحانه وتعالى يعلمه. وقوله تعالى: وما تسقط من ورقة، أي ورقة في أي شجرة لا إلا يعلمها، يعلم متى سقطت وأين سقطت وكيف سقطت. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، أي حبة سواء كانت كبيرة أو صغيرة في ظلمات الأرض إلا يعلمها الله عز وجل. فإذا قدرنا أن حبة بر غاصت في قاع البحر ففوقها طين وفوق الطين ماء، وكان ذلك ليلا أي في ظلمة الليل، وكانت السماء ممطرة والغيوم متلبدة والجو مغبر، فإن الله عالم بها. وإذا حقق العبد الإيمان بعلم الله وأنه جل وعلا محيط بكل شيء أوجب له ذلك الخوف من الله وخشيته والرغبة فيما عنده جل وعلا، لأن كل حركة تقوم بها فالله يعلمها. ثانيا،
نعم، أولا يا إخواني، الإيمان بالقدر قال الشيخ لأهميته عاد معه الفعل، قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم بيّن الشيخ حتى تبين لنا حقيقة القدر: أنا أريد أن أؤمن بالقدر، ماذا أفعل؟ قال: هذا مبني على أربعة أركان، من حققها قد آمن بالقدر، ومن أخل بواحد منها لن يصح إيمانه بالقدر. ما هي هذه الأركان الأربعة؟ قال: الركن الأول أن تعلم، أن تؤمن بعلم الله المحيط، أن الله يعلم ما كان ما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم الأمور مجملة ومفصلة، يعلم كل ذرة في هذا الكون، ما يحدث من شيء قليل أو كثير، قريب أو بعيد، قديم أو حالي أو مستقبل، إلا والله يعني. لا بد أن تستقر هذا في قلبك، وإلا ما يصح الإيمان بالقدر، لأن القدر هو التقدير، والتقدير أهم ركائزه العلم. واحد يريد يقدر شيئا، ها، أنا أقول لك: متى أصل إلى مكة؟ وأنت قلت لي: بعد 10 ساعات. بناء على ماذا أقول بعد 10 ساعات؟ أي بناء على الكلام أنه والله المسافة من هذا المكان إلى مكة 1000 كيلو، وكل 100 كيلو تحتاج من إلى ساعة. هذا هو التقدير، فهو مبني على العلم. لا بد تؤمن بالعلم، وأن الله من قدرته أنه عالم كل شيء، كل شيء بدقائقه وتفصيله. ولذلك جاءت آيات العلم يا إخواني في القرآن كثيرة، وثانيا جاءت آيات العلم في القرآن مطلقة مفتوحة، يعني ما يقال الله يعلم كذا فقط، لا، تأتي آيات العلم مفتوحة، كان الله بكل شيء عليما. إيش يحد هذا؟ ما يحد شيء، كل شيء، يعني ما تتوقعه وما لا تتوقعه، ما رأيت وما لم ترى، ما دخل في عالم التاريخ وما قبل التاريخ وما بعد التاريخ. طيب،
ثانيا الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي في كتاب. وقال الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، وهو اللوح المحفوظ، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والآيات في هذا متعددة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لما خلق القلم قال له: اكتب. قال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فأمر الله القلم أن يكتب، ولكن كيف يوجه الخطاب إلى الجماد؟ الجواب عن ذلك: نعم، من الله يصح، لأنه هو الذي ينطق الجماد، ثم إن الجماد بالنسبة إلى الله عاقد، يصح أن يوجه إليه الخطاب. قال الله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. توجه الخطاب إليهما وذكر جوابهما، وكان الجواب لجمع العقلاء طائعين دون طائعات. والحاصل أن الله أمر القلم أن يكتب وقد امتثل القلم، لكنه أشكل عليه ماذا يكتب، فقال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك اللحظة بما هو كائن إلى يوم القيامة. سبحان الله، من يحصي الحوادث والوقائع إلا الله عز وجل، وهذا اللوح المحفوظ مشتمل عليها. واللوح المحفوظ لا نعرف ماهيته من أي شيء، أمن الخشب أم من حديد، ولا نعرف حجم هذا اللوح ولا سعته، الله أعلم بذلك. والواجب أن نؤمن بأن هناك لوحا كتب الله فيه مقادير كل شيء، وليس لنا الحق أن نبحث وراء ذلك. وقد ظهر في الآونة الأخيرة ما يسمى بأقراص الليزر، يتسع القرص الصغير لكتب كثيرة، وهو من صنع آدمي. وأقول هذا تقريبا لا تشبيها، لأن اللوح المحفوظ أعظم من أن نحيط به.
لكن مثل هذه المحدثات المصنوعات تقرب لنا بعض الحقائق، يعني مثلا الآن يقولون: كيف يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه فيوحي إليه وأصحابه لا يدرون ماذا يحدث؟ هذا في الزمن الماضي كان الناس يؤمنون به ويصدقون به إيمانا تاما عميقا، ويأتي بعض الناس يشكك فيه ويقول: كيف يحدث؟ الآن الواحد منا يكلم صاحبه بالهاتف، وصاحبه في بلد بعيد، ويسمع حديثه بصوته ونبرته وتقطيعات كلامه، ويجيبه ويتحدث إليه، وجميع من في المجلس إيش؟ لا يسمعون. نحن لا نقول إن الوحي مثل هذا، ولكن نقول هذه المخلوقات تقرب لنا هذه الحقائق التي كانت غيبا صرفا، فأصبحت هذه المكتشفات تقرب لنا أن هذا الأمر يعني ممكن، وأنه إذا كان حدث من عباد الله فهو من خلق الله من باب أولى. وقوله الأمر الثاني وهو كتابة هذا، يعني أن الله قد علم ثم كتب سبحانه وتعالى مقادير المخلوقات في اللوح المحفوظ. فكل تصرفاتنا الآن، حركات يدي هذه، كلماتي التي أنطق بها مكتوبة في هذا اللوح. طبعا تقول: كيف؟ اللي يقول هذا ترى يا إخواني ليس من تمام عقله بل من نقص عقله، لأنه إذا كنت تصدق أنه الآن العالم يتوالد ويكثر وينشأ بطريقة منظمة هائلة التنظيم، هذا أشد من الكتابة. أولا الآن يعني كون بني آدم يتناسلون بهذه الطريقة ويخرج هؤلاء منها، كلهم يخرجون بعينين وفمين وفم ويد وقلب ورئتين ورجلين إلى آخره، وهذه الحيوانات وهذه الحشرات وهذه الأسماك وهذه البحار وهذه الأشجار وهذه كلها تخرج بنظام بديع وعجيب جدا، الذي قدر هذا وأراده أليس من باب أولى أن يكون قدر ذلك من الكتبة؟ يا أخواني أي، فأنت أحيانا قد تتوقف يتوقف عقلك عند شيء تظن أن هذا من تمام العقل، وهو ليس من تمام العقل، هذا من نقص العقل، عدم قدرته على استيعاب أفعال الرب سبحانه وتعالى. ولا يجوز أن تخضع أفعال الرب لعقول العباد. لماذا؟ لأن أفعال الرب غير محدودة وعقول العباد إيش؟ محدودة. مثال ذلك، لو قال الإنسان هل يوجد في العالم شيء اسمه دولة البوسنة والهرزيغ؟ أنا ما رأيته، هذا كله كذب، ومنذ أن خلقني الله منذ 50 عام اليوم ما رأيته، فهي ليست موجودة. هل هذا يعتبر أني أخضعت وجود دولة البوسنة لرؤية عين؟ هذا غير صحيح، أنت ما رأيتها لكن رآها أناس ورأوا أنها موجودة بالفعل. فما يجوز لك أن تخضع هذا العالم الواسع لعقلك الضيق، ولا يجوز من باب أولى أن تخضع أفعال الله التي لا حد لها بالنسبة لنا لعقلك المحدود. إذا كان عقلك ما يستطيع استيعاب ذاتك، فكيف يستوعب ما هو خارج عنك؟ من رأى منكم الروح؟ الروح أحد رأى؟ كل واحد منا يعيش بروح، أليس كذلك؟ ولا أحد منا رأى الروح التي هي جزء لا يتجزأ من ذاته، بل ما استطاع الخلق إلى اليوم أن يعرفوا كنها الروح مكونة من ماذا؟ ما هي العناصر الأساسية للروح؟ في أحد استطاع يحللها ويمسكها ويقول أنا شوف هذا الروح ترى مكون من ثاني أكسيد الكربون وهيدروجين ونقطة إيش؟ في أحد استطاع يشوفها؟ مات. وإلى اليوم لا أحد رأى الروح ولا أحد استطاع يصفها لنا وصفا دقيقا. طيب إذا كانت هذه الجزء الأضخم من ذاتك ما استطعت تصل إلى علم فيه، تريد أن تصل إلى علم، إلى علم الرب سبحانه وتعالى، مسكين أنت. لاحظتم يا إخوان شو انظروا يا إخوان، جعل الله لنا الآية في أنفسنا، جعل الله لنا الآية في أنفسنا، وليس مثلا في الأرض ولا في السماء ولا في الجبال لا نعرف مثلا من أي شيء خلق، لا أنت لا تعرف. وكثير منا لولا أنه يستعين بالمرآة حتى قفاه ما يراه، ولا لا يا أخوان؟ قفاك وهو قفاك يمكن زوجتك وأبنائك يرونه أكثر منك، ولا لا يا أخوان؟ صحيح؟ إلا أن تستعين بمرآة أو بتصوير ثم ترى، مما يدل على ماذا؟ على محدوديتك، على ضعفك. فمن سخفك إذا رغبت أن تحد العالم بمحدوداتك الصغيرة بإمكاناتك الضعيفة، تقول والله أنا ما يمكن هذا. طيب ما يمكن من أنت؟ ها؟ ما يمكن من أنت؟ عندما يأتي الإنسان ليقيس أفعال الله بعقله الصغير، هذا مثل إنسان يقول يعني مثلا أين هي أستراليا؟ أنا لا أراها الآن، ها؟ لا أراها، نفس العمل. نعم.
ثالثا أن تؤمن بأن كل ما حدث في الكون فهو بمشيئة الله تعالى، فلا يخرج شيء عن مشيئته أبدا، ولهذا أجمع المسلمون على هذه الكلمة: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فأي شيء يحدث فهو بمشيئة الله تعالى. وهذا عام لما يفعله عز وجل بنفسه وما يفعله لعباده، فكله بمشيئة الله. ودليل ذلك قول الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال الله عز وجل: ولو شاء ربك ما فعلوه، وقال: ولو شاء الله ما فعلوه، وقال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فكل ما حدث في الكون فهو بمشيئة الله، وإذا آمن الإنسان بهذا سلم من عمل الشيطان، فإذا فعل فعلا وحصل خلاف المقصود لم يقل ليتني لم أفعل، لأن الذي فعله قد شاءه الله عز وجل ولا بد أن يكون، لكن إن كان ذنبا تاب واستغفر.
إذا الثالث من أركان الإيمان بالقدر أن تؤمن بمشيئة الله النافذة، مشيئة الله التي لا يردها شيء، فكل ما وقع وما يقع في كون الله عز وجل في أفعال عباده هو بمشيئة. ولذلك المؤمن تجده أكثر الناس طمأنينة. لماذا؟ لأنه إذا حصل له شيء من أقدار الله المؤلمة قال: هذه مشيئة، يعني ليس لي قدرة على رد ما شاء الله وقدره. ولذلك المؤمنون أكثر الناس في الأرض رضا بما يقدره الله عليه. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هذا قد شاء الله وقدره. ولا يعني ذلك أن الإنسان يمشي هكذا سبهللا لا يفعل الأسباب ولا يتقي المكروهات، بل يفعل ذلك كله، فإذا وقع الأمر على خلاف ما يريد قال: هذه مشيئة الله، وإذا وقع على ما يريد قال: هذه مشيئة الله، وقد وفق لله بفعل الأسباب الموصلة إلى هذا الذي شاء.
نعم. رابعا الخلق، ومعناه الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، فنؤمن بعموم خلق الله تعالى لكل شيء. قال الله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فكل شيء مخلوق لله، السماوات والأرضون والبحار والأنهار والكواكب والشمس والقمر والإنسان، كل مخلوق لله عز وجل. وحركات الإنسان مخلوقة لله، لأن الله تعالى خلق الإنسان وأفعاله. وإذا كان هو مخلوقا فصفاته وأفعاله مخلوقة ولا شك، فأفعال العباد مخلوقة لرب العباد عز وجل، وإن كانت باختيار العباد وإرادتهم لكنها مخلوقة لله، وذلك لأن أفعال العباد ناشئة عن إرادة جازمة وقدرة تامة، وخالق الإرادة والقدرة هو الله سبحانه وتعالى. وهل صفات الله مخلوقة؟ الجواب لا، لأن صفاته سبحانه وتعالى كذاته، كما أن صفات الإنسان كذات الإنسان مخلوقة. وسنذكر في الفوائد إن شاء الله أن الناس انقسموا في القدر إلى ثلاثة أقسام: مفرط، مفرط، ومقتصد، أي مستقيم.
نعم. طيب، الرابع الخلق، يعني أن تؤمن بأن الله شاء ثم خلق، شاء أن يكون هناك أناس في هذه البقعة ثم خلق، فوقع الخلق على ما شاء، وقع الخلق والإيجاد على ما شاء سبحانه وتعالى وأراد. ما يمكن يقع في خلق الله شيء لم يريده الله، ولا يمكن أن يشاء الله شيئا فلا يقع، بل لابد أن تؤمن بهذه الأربعة: أن الله علم، ثم كتب، ثم شاء، ثم أوجد وخلق. فهذه المراتب إذا أكملتها صدقت بها أنت مؤمن بالقدر، قد كملت إيمانك به. فإن أخللت بواحدة، وسيأتي في الفوائد كما ذكر الشيخ أن من الناس من أخل فآمن ببعض وكفر ببعض، وبذلك قد أخل بهذا الركن العظيم الذي هو من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر. ثم قال:
قوله صلى الله عليه وسلم: قال صدقت، القائد جبريل عليه السلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإحسان. الإحسان.
قال:
نعم.
وقال: أخبرني عن الإحسان.
نعم. ثم قال: أخبرني عن الإحسان. الإحسان مصدر أحسن يحسن، وهو بذل الخير. والإحسان في حق الخالق بأن تبني عبادتك على الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما كنت أخلص وأتبع كنت أحسن. وأما الإحسان للخلق فهو بذل الخير لهم من مال أو جاه أو غير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. وعبادة الله لا تتحقق إلا بأمرين، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عبادة الإنسان ربه سبحانه كأنه يراه، عبادة طلب وشوق. وعبادة الطلب والشوق يجد الإنسان من نفسه حاثاً عليها، لأنه يطلب هذا الذي يحبه، فهو يعبده كأنه يراه، فيقصده وينيب إليه ويتقرب إليه سبحانه وتعالى. قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي اعبده على وجه الخوف ولا تخالفه، لأنك إن خالفته فإنه يراك، فتعبده عبادة خائف منه هارب من عذابه وعقابه. وهذه الدرجة عند أهل العبادة أدنى من الدرجة الأولى. فصار للإحسان مرتبتان: مرتبة الطلب ومرتبة الهرب. مرتبة الطلب أن تعبد الله كأنك تراه، ومرتبة الهرب أن تعبد الله وهو يراك عز وجل فاحذره، كما قال الله عز وجل: ويحذركم الله نفسه. وبهذا نعرف أن الجملتين متباينتان، والأكمل الأول. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الثانية في مرتبة ثانية متأخرة.
إذن بعدما أخبره عن الإسلام ثم عن الإيمان وهو أكمل منه وأتم، أخبره أو سأله عن الإحسان لأنه أعلى مراتب الدين، فأعلى مراتب الدين الإحسان. طيب، ما هو الإحسان؟ الإحسان كما يقول العلماء قسمان: إحسان في معاملة الخالق، وإحسان في معاملة المخلوق. والمقصود به الإجادة والإتقان، يعني أن تأتي بالأمر على أحسن وجوهه وأكمله. طيب، ما صورتها أو ما حقيقتها؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر عجيب جدا، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، يعني كأنه سبحانه وتعالى أمامك. والعادة أن الإنسان إذا فعل الشيء ومن يحب أمامه أنه يفعله على إيش؟ على أجود وأحسن وأكمل بيان. فأنا عندما أقول لك مثلا: الآن الملك ينظر إليك وأنت تكتب أو تعمل أو تصنع، لا شك أنك ستكون على أحسن هيئاتك وأجمل وأفضل حالاتك. هذه هي المرتبة الأولى، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك واقف بين يديه وهو سبحانه وتعالى مطلع عليك، وأنت مطلع ترى ربك سبحانه وتعالى كأنك في هذه الحالة. وهذا تشبيه. فإن لم تكن كذلك، يعني إن لم تستطع هذه المرتبة العالية والرتبة الشريفة، فلا أقل من أن تستشعر أنك وأنت تعمل أن الله يراك ويطلع عليك. إذن أولى تستحضر عظمة الله عز وجل، فأنت تعبد وكأنك بين يديه. الثانية: ما استطعت لضعفك أو لغفلتك أو ضعف إيمانك، فلا أقل من أن تستحضر ماذا؟ أن تستحضر أن الله في هذه الحال التي تقوم فيها بصلاتك أو صومك أو إحسانك إلى عباد الله، أن الله مطلع عليك يراك ويراك. ولذلك قال الشيخ إن هاتين مرتبتان: مرتبة الأولى مرتبة طلب، وهي مرتبة المحب الوالع العاشق الراغب فيما عند الله، فهو كأنه يرى ربه سبحانه وتعالى بين يديه فيعبده بشوق ولذة. طيب، ما استطاع هذه المرتبة؟ لا أقل من أن يفعل فعل الخائف الهارب، وهو أن يوقع في قلبه اطلاع الله عليه، يستحضر في نفسه أن الله الآن مطلع عليه، يحصي عليه مثاقيل الذر، ولا يخفى عليه من عمل عبده أي شيء. فهو قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تستطع هذا، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. ولذلك نقول ان الاحسان ايش مرتبتان، الاولى اعلى من الثانيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء، يعني الاحسان ليس في الصلاه وليس في قيام الليل، الاحسان في كل شيء. ان تحسن في معاملتك لاهل بيتك، تحسن في صلاتك، تحسن في حجك، تحسن في صدقتك، يعني تؤدي الشيء على اكمل وجه. فان كنت فعلا مستحضرا لعظمه من ترجوه فانك ستحسن احسانا عظيما. اذا لم تستطع فلا اقل من ان تستحضر انه يراك وانت تعمل ذلك العمل، وانت تعمل ذلك العمل. والله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى